أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
أم هذه السورة يا إخوان يعني وضعها في هذا المكان مناسب جدا، حيث وضعت بعد سورة الضحى والتي فيها ذكر شيء من المنن والنعم على محمد صلى الله عليه وسلم من ربه، حيث قال لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى وجزك عينا، ثم قال هنا ألم نشرح لك صدرك، أي شرح الله تعالى صدره ووسعه وجعله رحبا. أولا شرح الله صدره للإسلام، وهذه من أعظم النعم على الإنسان أن يشرح الله صدره لهذا الدين العظيم. قال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وقال فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من رب. الأمر الثاني جعل الله صدره رحبا واسعا لتحمل أعباء الرسالة وللصبر على ما يلقى من الناس، فإن من يواجه الناس يا إخوان ومن يتعامل مع الناس لابد وأن يصبر على أذاهم، ولابد وأن يكون منشرح الصدر، أما إذا كان منقبض الصدر ما يستطيع أن يتعامل مع الناس. ولهذا كانت أول دعوة دعا بها موسى عليه السلام عندما كلفه ربه بالرسالة ما هي؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وانظروا يا إخوان إلى العلاقة بين شرح الصدر وتيسير الأمر، فهما متلازمان. فإذا شرح الصدر يسر أمر الإنسان، وإذا تيسر أمره انشرح ماذا؟ انشرح الصدر. ولكن ما هي الوسائل المؤدية إلى انشراح الصدر؟ وهذا مطلب يطلبه الناس يا إخوان ويسعون إليه ويسألون عنه. من أعظم الوسائل المؤدية إلى هذا سؤال الله عز وجل، أن يسأل الإنسان نفسه دائما أن يشرح صدره، ويكثر من هذه الدعوة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ومنها كثرة ذكر الله عز وجل، فإن في ذكر الله طمأنينة القلب، وإذا اطمأن القلب يا إخوان انشرح وزالت همومه وغمومه. ومن أعظم ذكر الله تعالى تلاوة القرآن، فتلاوته يا إخواني بتدبر من أعظم أسباب انشراح الصدر، فإن لكتاب الله عز وجل ولذكر الله عز وجل حلاوة في القلب يجدها الإنسان، فإذا لم يجدها فليتهم قلبه. ولكن من عاش مع كتاب الله فلا بد يا إخوان أن يجد هذه الحلاوة، ولا بد أن يجد هذا الانشراح. وفي دعاء الهم وقانا الله وكفانا وإياكم الهم، قال صلى الله عليه وسلم في أثنائه، وهذا دعاء ينبغي الإنسان أن يحفظه يا إخوان، كذا قال الصحابة لما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فلاحظوا يا إخوان ما أحلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، يعني وجه تشبيه القرآن بالربيع من ناحيتين، ما هما يا إخوان؟ وأنتم الآن في فصل الربيع. أولا أن قارئ القرآن يجد من الراحة والسكينة والطمأنينة واللذة ما يجده الناس في فصل الربيع من الراحة والاستمتاع بهوائه الطيب، ولهذا يخرج الناس إلى الفسحة في هذه الأيام ويرتاحون عندما يذهبون إلى البر ويشاهدون الربيع فيه، فيجد الإنسان روحا وراحة عند تلاوة كتاب الله عز وجل، لكنها راحة في القلوب. الأمر الثاني في تشبيه ثاني يا إخوان، القرآن بالربيع، ماذا ينبت الربيع؟ ها؟ الربيع ماذا ينبت يا إخوان؟ ما في أحد منكم راح الرياض خريم ورضاته، ها الجمال تجد الأزهار وتجد الأشجار وتجد ما شاء الله. طيب القرآن ماذا ينبت في قلبك يا عبد الله؟ الإيمان ينبت نور الإيمان وحقائق الإيمان، وينبت يا إخواني العلم، العلوم النافعة العظيمة. طبعا شتان يا إخوان، فالمعنى في المشبه أعظم من المشبه به، مشبه القرآن يعني شبه بالربيع هكذا للتقريب، وإلا فالمعاني فيه لا شك أجل وأعظم. من الأمور المساعدة أيضا على انشراح الصدر كثرة التذكير كما ذكر، قال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، أكمل الآية، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، فدل على أن التسبيح والسجود والعبادات كلها من أسباب الانشراح. منها الأعمال الصالحة عموما يا إخوان، أعمال الصالحة لا شك. قال صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، وقال وجعلت قرة عيني بالصلاة، وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة الحقيقية يا إخواني هي حياة القلوب، ليست حياة الأبدان والأجسام، وإنما حياة القلوب بما يعمر القلوب من طاعة الله عز وجل. ومنها من أسبابها سلامة القلوب من الذنوب، فإن للذنوب أثارا وخيمة على القلوب، تسبب يا إخواني ضيقا وكبدا وكمدا للإنسان. قال صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو تاب واستعتب ثقل قلبه، وإن هو زادت حتى تعلو قلبه، حتى تعلو قلبه، حتى ولا قوة إلا بالله يعلوه الران. قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم، يعني غلب على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فللذنوب يا إخواني أثار لا شك فيما يعانيه الإنسان من كبد وضيق. قال تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، في قول جماهير أهل العلم ووضعنا عنك يا محمد وزرك يعني ذنبك، والمراد بالذنوب إذا أضيفت إلى الأنبياء فهي الصغائر، ولكنها بالنسبة لهم تثقلهم يا إخوان، وتثقل ظهورهم ويحسون بثقلها، خلاف يا إخواني ضعيف الإيمان والمنافق عياذا بالله الذي لا يبالي بالذنوب. روي في أثر أن المؤمن يرى الذنب كالجبل يقع عليه، وأما المنافق فيراه كالذباب حط على أنفه ثم طار. ومسألة جواز صغائر الذنوب مسألة مختلف فيها، وقول الجمهور بجوازها، ودليل قوله عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووضع عنه ذنبه. وفي ذكر وضع الذنب بعد انشراح الصدر إشارة إلى ماذا يا أخوان؟ إلى أن الذنوب من أسباب ماذا؟ أسباب ضيق الصدر، وأن الاستغفار من أسباب انشراح الصدر. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكثر الاستغفار، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. ورفعنا لك ذكرك، أهل الله تعالى ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، ورفع قدره ومكانته ومنزلته حتى بوأه منزلة لم يتبوأها أحد غيره، وحتى صار أفضل الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. في مواطن كثيرة إذا ذكر الله عز وجل ذكر معه محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ماذا يا إخوان؟ الشهادتان أولا، هما ركن الإسلام الركيب. لا يتم إسلام إنسان إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يصح إسلام. الثاني كما ذكرتم الأذان، قال حسان وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله وفذو العرش محمود وهذا محمد. شرع صلاة عليه صلوات ربي وسلامه عليه في الصلاة حتى أصبحت أمرا مؤكدا، حتى إن بعض أهل العلم يراها ركنا من أركان الصلاة، وشرع الصلاة عليه في مواطن كثيرة. وفي هذا إعلاء لشأنه ورفع لذكره صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أريد يا إخوان أن نقف مع هذه الآية لتعرفوا أن كلام الله عز وجل عظيم في سوره، في آياته، في كلماته، بل في حروفه. تتأمل أحيانا في الحرف تجد الحرف معاني. تأملوا هذه الآية، قال تعالى: فإن مع العسر يسرا. لما ذكر انشراح الصدر وشيء من أسباب ضيقه أو انشراحه، ذكر أن الضيق لا يدوم وأن العسر لا بد أن يزول، ولهذا قال: فإن مع العسر. أو الكلمة مع يا إخوان إيش معناها؟ لم يقل ربنا بعد العسر، وإنما قال مع العسر، ومع معناها في اللغة المقارنة والمصاحبة، يعني أن اليسر مقارن للعسر. يقول الشيخ عبد الرحمن: حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل اليسر معه. ثم قال: فإن مع العسر. الهنا ماذا تفيد؟ تفيد العموم. الهنا يقول أهل العربية الاستغراق، يعني فإن مع العسر يعني مع كل عسر، فهي تفيد العموم. هنا وهذه أعتبرها قاعدة يا إخوان، وهي من صيغ العموم، أن آل الاستغراقية ماذا تفيد؟ إذن كل عسر، ليس عسرا معينا. ثم قال: فإن مع العسر يسر. يسر العسر معرف، واليسر ماذا؟ منكر نكرة. فإن مع العسر يسر، والنكرة يقولون في قواعد التفسير تفيد التعظيم، يعني تعظيم هذا اليسر، وأن هذا اليسر كبير وعظيم وجليل. ثم قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر الثاني ال فيه، ال يسمونها ال العهدية، يعني العسر الثاني هذا هو العسر الأول، وجاء معرفا. وإذ جاء معرفا يكون ماذا يا إخوان؟ يكون الثاني هو الأول، يكون واحد. فالتعريف يفيد أنه شيء واحد. فإن مع العسر يسر. وأما التنكير لا، لا يفيد أن الثاني هو الأول، لا، الثاني غير الأول. فإن مع العسر يسرا، إنما. ولهذا أثر عن الحبر ابن عباس رضي الله عنهما قوله: لن يغلب عسر يسرين. لماذا كان العسر واحدا؟ لأنه جاء معرف، العسر العسر، فالعسر الثاني هو العسر، هو العسر الأول، لأن ال هنا عهدية. ولماذا كان اليسر يسرين؟ لأنه جاء نكرة، جاء منكرا نكرة. فقوله: فإن مع العسر يعني مع كل عسر يسرا، إن مع العسر يسر. فأعيد العسر الثاني إلى الأول فصار واحدا، وأما المنكر فلا يعود الثاني إلى الأول فصار متعددا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا شرح الله صدرك ووضع وزرك ورفع ذكرك. فإذا فرغت من مشاغل دنياك فانصب في طاعة ربك سبحانه وبحمده. شكرا لله عز وجل على هذه النعم. وعليه فينبغي للإنسان ألا تأتيه عبادة إلا وقد تخلص من ماذا؟ أو ألا يأتي إلى العبادة إلا وقد تخلص من مشاغل الدنيا. إذا أردت أن تذهب إلى المسجد اقطع علاقتك بكل مشاغل الدنيا، سكر الجوال وخله في البيت أو أغلقه وضعه في جيبك، ريح نفسك شوي وأقبل إلى صلاتك متفرغا لطاعة ربك. فإن الإنسان إذا دخل إلى المسجد بمشاغله صلى صلاة الله أعلم بحالها، وهذا ما نشكوه اليوم وما نعانيه يا إخوان. فليحرص الإنسان إذا أقبل على عبادة صلاة أو غيرها قراءة أو غيرها أن يحاول، وأقول يحاول لأن المشاغل اليوم لا ينقطع لها طرف، لكن يحاول قدر الإمكان أن يتخلص من هذه المشاغل أو يتغافل عنها أو يؤخرها ويقبل بقلبه على طاعة ربه. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. تقديم يا إخواني اسم الرب عز وجل مع حرف الجر إلى ربك يدل على ماذا؟ على الاختصاص. إذ تقديم ما حقه تأخير، ذي قاعدة أيضا يدل على اختصاص، أي ارغب إلى الله عز وجل في جميع حاجاتك وجميع أمورك وشؤونك.